بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جل رجل. بعدما بين المصنف الجملة التامة والناقصة، يدخل في بيان المداليل المختلفة للجمل. الجملة تارة تلاحظ من حيث دلالتها اللغوية، يعني لها دلالة بحسب قواعد اللغة، وهي مجموعة دلالة مفرداتها مع دلالة هيئتها الذي يدل على خبر أو إنشاء أو أي كان، هذا بلحاظ اللغة بدون النظر إلى المتكلم من هو وكيف حاله، وهل هو نائم أم مستيقظ، هل هو مجنون أم غير مجنون، لا نظر لك إلى حاله. أصلا المتكلم إنسان ولا مو إنسان، بغبغاء مثلا تتكلم. للجمل دلالات، للجمل دلالة. مجرد أن هذا الحيوان مثلا ولو حيوان يتلفظ بجملة جاء زيد، فأنه حافظ هذه الجملة، أو مسجلة صوت حتى مو حيوان، جماد يخرج هذا الصوت، أو اصطكاك الحجرين يخرج صوت جاء زيد. هذا جاء زيد له دلالة لغوية، بمعنى أنه ينقل ذهن الإنسان من ينتقل ذهن الإنسان من هذا اللفظ إلى معنى ما. هذه نسميها دلالة لغوية، لأنها مبنية على شنو؟ على قواعد اللغة. مجرد أن اللغة تقتضي أن زيد جاء له هذا المعنى، بعد الذهن ينتقل، لا ينظر من المتكلم، من هل هو إنسان أم غير إنسان أم جماد إلى آخره. ولكن هناك دلالة أخرى للكلام بلحاظ حال المتكلم. هل المتكلم قاصد لأن يوجد هذا المعنى في ذهن المخاطب أم لا؟ قلنا إذا كان قاصد، تذكرون هذا أشرنا له سابقا، قلنا إذا كان مجموع نقل الذهن مع القصد هذا يصير شنو؟ استعمال. هذه الدلالة، هذا المدلول نسميه مدلول تصديقي، بخلاف المدلول الأول اللغوي نسميه مدلول تصوري. ليش تصديقي؟ لأن معه قصدا للمتكلم، بمعنى أن كأن شنو؟ كأنك تصورت هذا المعنى وصدقت أن هذا الذي أراد المتكلم أن يوجده في الذهن، يعني فيه معه إذعان بأن هذا ما أراد المتكلم، أو تذعن بأن المتكلم أراد أن يوجد هذا في ذهني. هذا نسميه مدلول اصطلاحا، يسمونه مدلول شنو؟ تصديقي. والمراد بهذه الإرادة نسميها مراد استعمالي، إرادة استعمالية، والمعنى المراد مراد استعمالي، يعني كان المتكلم قاصدا لأن ينقل ذهني إلى هذا المعنى. هذا مراد استعمالي أو مدلول تصديقي، سمى اللي تبي تسميه سمى. جيد. تارة يزيد الإنسان في هذا الفهم، مو بس يفهم المدلول اللغوي ولا يقتصر على أن يفهم أن المتكلم أراد أن يخطر هذا المعنى في ذهني، بل يفهم أيضا من حال المتكلم أن في قلبه هذا المعنى موجود، في قلبه هذا المعنى موجود. يعني هذا هو غرضه الأساسي، هذا هو مراده. لأن مرة الإنسان يريد أن يخطر معنى في ذهن المخاطب، ولكن لا يريد حقيقة ذلك المعنى. شلون يصير؟ تريد أن تخطر شيء في ذهن المخاطب، ولكن في قلبك هذا المعنى لا تذعن به، لا تريده، كالتورية مثلا، كالتورية واحد يسألك مثلا زيد موجود، تقول له لا، شنو اللي تريد أن تخطر في ذهنه؟ أن زيد الآن في الدار التي أنت تسأل عن وجود زيد فيها غير موجود، هذا اللي تبي تخطر في ذهن المخاطب. ولكن في قلبك تقصد شنو؟ أن زيد مو موجود على 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 القمر، على سطح القمر مثلا، تقصد شيء ثاني. فمرادك الاستعمالي الذي تريد أن تخطر في تخطره في ذهن المخاطب هو أنه الآن هنا غير موجود، ومرادك الجدي ليس هو هنا غير موجود، مرادك الجدي شيء آخر، أنه في المنطقة الكذائية غير موجود. هذا في التورية يفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الاستعمالية وبين هذه الإرادة الثانية اللي نسميها إرادة جدية، يعني أنا جاد في كلامي، مو بس أخطر هذا المعنى في ذهنك، بل جدا أريد هذا المعنى وفي قلبي هو هذا المعنى. فعندنا مدلول لغوي، وعندنا مدلول استعمالي، وعندنا مدلول جدي. كذلك في الهزل، في المزاح مثلا، عندما توازح شخص تقول مثلا المتين، تقول له شنو؟ أنت ضعيف مثلا، من باب المزاح مثلا وما شابه، تريد أن تخطر في ذهنه أنه ضعيف، ولكن جدا تريد هذا المعنى، ما تريد إخباره بأنه ضعيف، بل بالعكس. فالمراد الجدي قد يفترق عن المراد الاستعمالي في بعض الأحيان، تريد أن تخطر شيء في ذهن المخاطب ولكن هذا ليس جدا مرادك. فلنا ثلاثة مداليل: المراد اللغوي الذي لا يفرق عن، يعني لا ينظر فيه إلى المتكلم أصلا، هذا مراد لغوي. وعندنا مراد نسميه مدلول تصديقي أو مراد تصديقي، هذا ينظر فيه إلى حال المتكلم. هذه الحال، حال المتكلم، تارة نستكشف منه أنه فقط أراد إخطار هذا المعنى، لا نستكشف أنه جدا أيضا في قلبه أراد هذا المعنى، فقط بغى يظهر في ذهننا هذه الصورة فيكون مرادا استعماليا. تارة نستكشف من حال المتكلم أنه مو بس أراد أن يخطر في ذهننا هذا المعنى، بل هو أراد جدا هذا المعنى، فيكون المراد الجدي مطابقا للمراد الاستعمالي. والأصل في هذه المرادات المطابقة، إلا إذا ثبت عكسه. يعني عادة الحالة الاعتيادية أن الشخص إذا استعمل كلمة أو كلاما، قال جاء بكلام، هذا الكلام يكون شنو مراده الاستعمالي منه. يعني شنو مراد الاستعمالي؟ يعني ما أراد أن يخطره في ذهننا مطابق للمدلول اللغوي، ما أراد أن يخطر شيء غير المدلول اللغوي، عادة مطابق. وكذلك بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي عادة مطابقة، إلا في حالات نادرة، تورية، هزل، ما شابه ذلك. وإلا الحالة الغالبة عندما تقول مثلا، افرضوا آتيك، تقول لزميلك في الدراسة آتيك للمباحثة مثلا الساعة السادسة، هل يفكر المخاطب بينه وبين نفسه أن هذا مراده الجدي الساعة السادسة أم مراده الاستعمالي؟ مختلف عن مراده الجدي، أراد استعمالا أن يخطر في ذهني الساعة السادسة، وجدا أراد شيء آخر. عادة ما نتصور أصلا هذا المعنى، هذا الاختلاف بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. نعم في بعض الموارد، في مورد الهزل، في مورد التورية وما شابه، هذا يكون مختلف. فالأصل المطابقة بين المرادات. وهناك اختلاف بين المراد اللغوي، المدلول اللغوي، وبين المدلول التصديقي بقسميه، المدلول التصديقي شامل الاستعمالي والجدي. هناك اختلاف بين هذين المدلولين، المدلول اللغوي والتصديقي. شنو الاختلاف؟ أن اللغوي بما أنه قصد المتكلم أصلا مو مهم، مو ملاحظين إحنا قصد المتكلم في اللغوي، مو ملاحظين قصد المتكلم، مجرد نلاحظ مفردات الكلام، زيد ماذا معناه، عمرو ماذا معناه، قائم ماذا معناه؟ ضرب ماذا معناه؟ هذه مدالي اللغوية، ما لنا شغل بقصد المتكلم من مجموع الكلام ماذا كان. فالمدلول اللغوي الملاحظ فيه مفردات الكلام. المراد الاستعمالي الملاحظ فيه شنو؟ مجموع الكلام. ليش؟ لأن حينما تقول مثلا كلمة بحر، جيد، هذه الكلمة ثم تأتي بكلمة من العلم، بحر من العلم، المراد اللغوي من البحر ما هو؟ هذا الماء. نعم، الماء الذي في الماء المتراكم في مكان معين مثلا، هذا المراد اللغوي، المدلول اللغوي. ولكن الذي أراد المتكلم أن يخطره في ذهننا، هل هو هذا الماء؟ حينما قال بحر من العلم، لا، ما أراد أن يخطر هذا المعنى في ذهننا. فمراده الاستعمالي مطابق لمراده اللغوي، لمدلوله اللغوي أم لا؟ مو مطابق. فالقرائن التي في الكلام، في مجموع الكلام، تؤثر في مراد الاستعمالي، وتجعل المراد الاستعمالي مختلفا عن المراد اللغوي. المراد اللغوي جامد، يتجمد على ما وضعه العرب من لفظ للمعاني. يقول هذا اللفظ عند العرب، ما لي شغل أنا شنو يريد المتكلم، هذا اللفظ عند العرب هو الماء المتراكم في مكان ما مثلا. هذا أنا واللغة، أنا وكتب المعاجم، اللغة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن البحر بهذا المعنى. فالمراد اللغوي، المدلول اللغوي، ناظر إلى المفردات. كأن شخص جامد الذهن، كل كلمة كلمة يذهب ويراجع فيها لسان العرب، يشوف البحر في بأي معنى، العلم بأي معنى، في بأي معنى، وهكذا. ما لي شغل بمجموع هذا الكلام، قد يؤدي معنى آخر غير المدلول اللغوي اللي تجده في المعاجم. أما المدلول التصديقي لا، يلاحظ المجموع فيلحظ تأثير الكلمات، تأثير القرائن على بعضها البعض، فيلحظ أن كلمة من العلم، من العلم اللي جاء، هذه قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي من كلمة البحر، فيلاحظ مجموع الكلام. هذا الفرق بينهما. فإن قام الحاصل من هالكلام أنه إن قامت قرائن على إرادة المعنى المجازي من كلمة ما، إذا قامت قرائن على إرادة المعنى المجازي من كلمة ما، هنا المدلول التصديقي يختلف عن المدلول التصوري أم لا؟ يختلف بعد. ففي المجازات المدلول التصديقي يختلف عن المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري مقتصر على مقتضيات اللغة، على ما وضعه أهل اللغة، والمدلول التصديقي لا يلاحظ الكلمات الثانية ويلاحظ القرائن، فقد يفهم المخاطب أن المتكلم لا يريد أن يخطر في ذهني الماء المتراكم في مكان ما، بل يريد أن يخطر في ذهني شنو؟ العالم الغزير، العلم مثلا، وهكذا. فالمجاز يجعل المدلول التصديقي مختلفا عن المدلول التصوري. هذا إجمال البحث في هذه المدلولات أو هذه الدلالات. قال: قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ شنو؟ مدلولا. وهذه الدلالة اللي ما لاحظ فيها قصد المتكلم، مجرد دلالة لغوية، وهذه الدلالة لغوية، ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى بلا نظر إلى شنو، إلى قصد المتكلم مثلا، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية. ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ، ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعنا اللفظ، يعني هذه الدلالة ما تنفك بعد، لأننا نعلم بالوضع، فينتقل ذهننا لا إرادا لا إراديا، ينتقل إلى معناه اللغوي، إلى ما وضع له حقيقة ومن أي مصدر كان. فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين، فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها. ولكن شلون نتصور هذه الأركان الثلاثة للجملة؟ المبتدأ، الخبر، والنسبة بين المبتدأ والخبر. نتصور كل واحد منهما بغض النظر عن منها، بغض النظر عن الآخر، بغض النظر عن أن أحدهما قد يؤثر على معنى الآخر. هذه الدلالة اللغوية، كما قلنا، كأن شخص ذهنه جامد ما يلاحظ القرائن، ما له شغل، يقول أنا وكلام العرب، العرب أشوف الحق وضعه لأي معنى، منتصر وضعه لأي معنى، وهيئة الجملة الاسمية وضعها لأي معنى، أنا على الأساس أمشي، ما لي شغل أن مثلا منتصر قد يغير معنى الحق من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي مثلا، كما كان في بحر من علم مثلا. ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية، لأنها مجرد تصورات، لا نصدق أن هذا مراد المتكلم، ماكو تصديق، ماكو إذعان بإرادة المتكلم له، مجرد تصورات. أنا أتصور الحق، أتصور معنى منتصر، حين شنو أراد المتكلم بهذا الحق منتصر؟ ما لي شغل. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذاك. إذا من الحجر، هل تبحث أن الحجر قصد اختار هذا المعنى في ذهني؟ ماكو قصد، ما يأتي بحث القصد، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا، مجرد تصورات وخلاص، ينتهي المطلب، لا حد يسأل عن قصد المتكلم، ماكو متكلم قاصد واعي عندما تخرج هذه الجملة من فم النائم أو من احتكاك حجرين. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واعي فلا تقف الدلالة على مستوى التصور، ما نقول كلامك هذا أنا حسب قواعد اللغة أفهم منه هذا المعنى، ما لي شغل أنت شنو قاصد. لا، الواعي عادة شنو؟ نحاول أن نفهم قصده، إذا قال بحر من علم نحاول أن نفهم قصده، ماذا أردت ببحر؟ هل أردت معناه اللغوي أم معناه المجازي؟ فإذا كان الكلام صادرا من واع، القصد وإرادة فهم قصد المتكلم أيضا يتدخل، بل تتعداه إلى مستوى التصديق، يعني نصدق أن هذا قصد المتكلم، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية له. إرادة استعمالية قلنا سابقا اللي هي مركبة من وضع هذا موضوع لذاك، والمتكلم قاصد لمعنى لهذا المعنى، فقصد المتكلم دخيلة في هذه الإرادة، أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق، يريد أن يخطر، هذه اللي نسميها إرادة استعمالية، يريد أن يخطر المعنى اللغوي، تارة لا يريد أن يخطر المعنى اللغوي، يريد أن يخطر المعنى المجازي كالبحر في العلم، يريد أن يخطر أي معنى من البحر، المعنى اللغوي ولا المعنى المجازي في بحر من علم، يريد أن يخطر المعنى المجازي. يعني عندنا حالتين في إرادة المتكلم، عندنا مرحلتين. المرحلة الأولى تقول شنو؟ بحر من علم، هذا يكون في المرحلة الأولى معناه الماء المتراكم في مكان ما زائد نسبة من اللي هي نسبة مثلا الصدور من مكان ما، نسبة الصدور كان تقول زيد من مدينة كذا يعني صادر من هذه المدينة زائد شنو المعنى الثالث، المعنى اللغوي للعلم، الصورة الحاضرة في الذهن مثلا العلم. هذه في المرحلة الأولى نقول الماء المتراكم، نسبة الصدور اللي نستفيدها من والعلم، وزيد عليه مثلا هيئة الجملة. كل واحد من هذه الأمور نلاحظها بلحاظ شنو وضع الواضع. البحر موضوع لأي شيء؟ موضوع للماء المتراكم. من موضوع لأي شيء؟ لهذه النسبة. علم موضوع لأي شيء؟ لبعناه. في مرحلة ثانية هذا كله شنو؟ مرحلة المدلول اللغوي إذا صدر من غير واع. أما إذا كان المتكلم واعيا وقال بحر من علم، نقول هذا الكلام منك بما أنك واعي أنا لازم أفهم شنو تقصد بالقرائن، أفهم أنك لا تريد من البحر والماء المتراكم بل تريد شنو؟ العالم الغزير علمه. بعد ماكو مفردات، ألاحظ المجموع هذا من علم، هذه القرينة تؤثر على كلمة البحر، على مرادك من كلمة البحر، فألاحظ مراد المتكلم. هذا يصير شنو؟ مدلول تصديقي. أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق. وتارة هذا في الحين هني بهذه القرينة فهمنا أنه يريد شنو؟ يريد المتكلم معناه المجازي غير اللغوي. تارة في أمثلة أخرى كالمثال الذي جاء به المصنف الحق منتصر في المرحلة الثانية، نفهم نفس المرحلة الأولى لأن ماكو قرينة على أنه أراد المعنى المجازي من الحق، ولا قرينة على أنه أراد المعنى الحقيقي من المجازي من المنتصر، فهذا حقيقي وهذا حقيقي. فالمدلول التصديقي يكون مطابقا للمدلول اللغوي لأنه حقيقي وحقيقي، فالمدلول اللغوي مطابق للمدلول التصديقي، وهذا اللي قلنا الأصل المطابقة بين المدلولات إلا إذا أقيمت قرينة على نفس هذا المثال اللي جئنا به ولم يكن المدلول التصديقي مطابقا للمدلول التصوري، وإلا الأصل في الكلام أن يكون هكذا. حينما تقول جاء زيد تحمل الجاء على معناه الحقيقي وتحمل زيد على معناه الحقيقي. نعم إذا قال مثلا فرضو طار زيد، ما قال جاء، قال طار، وأنت تعلم أن زيد ليست له أجنحة حتى يطير، تحمله على معناه المجازي، فيكون المدلول التصديقي مختلفا عن المدلول التصوري. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب. دخل في المرحلة الثالثة. المرحلتين بيناهما، تارة أن تلاحظ اللغة، تارة أن تلاحظ إرادة المتكلم الإخطار في الذهن. قلنا هناك مرحلة ثالثة، أنه هو أيضا يريد هذا المعنى جدا، مو فقط يريد أن يخطر في ذهننا فحسب، بل يريد هذا المعنى، بل لغرض في نفسه، يعني قاصد لهذا المعنى، قاصد لهذا المعنى. هذه مرحلة ثالثة، وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم، أي في جملة الحق المنتصر، الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ. هذا اللي يقصده، مو هازل ولا يقصد التورية مثلا، لا، هذا اللي يقصد المدلول التصديقي الثاني اللي هو المراد الجدي، مطابق للمراد الاستعمالي. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، وتسمى الدلالة على هذين الأمرين، يعني المدلول الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، الاثنين تسمى شنو؟ دلالة تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها. يعني تعالوا يا أيها المخاطب، مخاطب، صدقني أني أنا أريد إخطار هذا المعنى في ذهنك، صدقني، وصدقني أني قاصد لهذا المعنى، لست هازلا ولا كاذبا مثلا، لا إلى مجرد التصور الساذج. فالمراحل ثلاثة الحاصل من المطلب. في كل كلام تسمعه هناك كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى انتقال الذهن إلى المعنى اللغوي للمفردات. يوم اللي نقول مفردات نقصد بما يشمل الهيئات أيضا، هيئة الجملة، هيئة الصفة والموصوف وما شابه. هذه مرحلة أولى. مرحلة ثانية ملاحظة حال المتكلم، يعني تراه واعي صاحي غير مجنون ولا مثلا سكران ولا نائم، لا، حالة اعتيادية، حاله تقتضي أنه يريد أن يخطر هذا المعنى. مو معقول يقول لي جاء زيد ولا يقصد أن يخطر في ذهني، يقصد أن يخطر في ذهني مثلا ذهب عمرو. معقول هذا من الصاحي غير النائم؟ قال لي جاء زيد ولكن قصد ذهب عمرو. فالأصل أن يكون لا، حينما يقول جاء زيد يقصد نفس المعنى، يقصد أن يخطر هذا المعنى في ذهني. فملاحظة حال المتكلم و شنو؟ إرادة إرادته لإخطار المعنى في ذهن السامع. وهذا إما هذا المعنى الذي أراده، المعنى المراد إخطاره، إما مطابق للمعنى اللغوي، إما شنو هذا غير مطابق للمعنى اللغوي. متى يكون مطابق؟ إذا أراد الحقيقة، كالحق منتصر، أردت الحقيقة من الحق وأردت الحقيقة من المنتصر، يعني المعنى الحقيقي منهما. إذا كان غير مطابق متى؟ عند إرادة المعنى المجازي. بحر من العلم في المرحلة الأولى، بحر بمعنى الماء المتراكم، ولكن في المرحلة الثانية بمعنى العالم الغزير علمه. فهذه المرحلة الثانية اللي نلاحظ فيها حال المتكلم ونرى هل ماذا أراد أن يخطر في أذهاننا. في هذه المرحلة تارة نصل إلى هذه النتيجة أن هذا المتكلم أراد أن يخطر في ذهننا نفس المعنى اللغوي، تارة نصل إلى هذه النتيجة أنه أراد أن يخطر في ذهننا شنو؟ معنى غير المعنى اللغوي، معنى مجازي مثلا. المرحلة الثالثة شنو؟ هم ملاحظة حال المتكلم وإرادة المعنى أو خلينا نقول إرادة شنو وإرادته والوقت وقصده للمعنى المراد إخطاره في ذهن السامع. يعني مو مجرد يريد إخطار معنى في ذهني وهو غير قاصد لهذا المعنى، لا، وهو قاصد للمعنى المراد إخطاره في ذهن السامع. هذا المعنى سواء كان معنى لغويا أم كان معنى مجازيا أيا كان، بغض النظر عن هذه التفاصيل، هو قاصد له ليس هازلا، قاصد له. لا حتى الإنسان الواعي، ولكن بغض النظر عن كونه واعيا، حينما أنا أقول لك مثلا بحر من علم، شنو خلك عن وعي وأني قاصد لماذا، خلك عن قصدي، شنو تفهم من هذا؟ بحر من علم، تقول بحر أراجع لسان العرب، من أراجع لسان العرب، علم أراجع لسان العرب، ما لي شغل بقصدك، فيكون من غير الوعي، ولكن ما له فائدة يعني. بالتالي الواعي لابد أن ترى ماذا يقصد. المرحلتين الأخيرتين هم نكتب أسماءهم على أساس يتضح الموضوع. هذا صار شنو؟ هذا صار المدلول التصوري، جيد. هل اثنين شنو صاروا؟ المدلول التصديقي، كلاهما يسميان بالمدلول التصديقي لأن فيهما ملاحظة لقصد المتكلم وإرادته. الأول منهما يسمى بالإرادة الاستعمالية، والثاني منهما يسمى بالشنو؟ الإرادة الجدية. ولذا قال المصنف شنو؟ وتسمى الدلالة على هذين الأمرين، الإرادة الاستعمالية والجدية، كلاهما معا يسمى شنو؟ دلالة تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها لا إلى مجرد التصور الساذج. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي. لا يكون فكرك جاف فقط تفهم المعاني الموضوع لها الكلمات، لا، لاحظ الجملة بأكملها، زيادة على هذه المعاني اللغوية لابد أن شنو؟ تفهم مرادات المتكلم. ولذا يقولون إذا تبي تتعلم لغة أجنبية
لابد أن تخالط الناس. مراجعة المعاجم ما تنفع، لأن مرات كلمات مثلا لها معاني ولكن بين عرف الناس تستخدم في معاني أخرى. الاطلاع على المداليل التصورية بمجردها لا يكفي لتعلم اللغة، لابد أن تطلع على المعاني الجدية. ولذا ترى مثلا كلمة لها مدلولها اللغوي، افرضوا مثلا القمر، كلمة القمر إذا ذهبت عند العربي وشبهته وشبهت المرأة مثلا بالقمر تستأنس، لها مراد استعمالي، مراد جدي إيجابي. إذا ذهبت إلى الأجنبي وشبهت المرأة عند الأجانب بالقمر تزعل المرأة، لأن له معنى سلبي. ولو معناه اللغوي التصوري واحد، هذه الكرة السماوية، هذا الكوكب السماوي، ولكن الأعراف والمجازات لها شنو مع قد يختلف المعنى، يعني يكون المراد معنى مجازي، فهذا المعنى المجازي تارة يكون إيجابي تارة يكون سلبي. فهذه المعاني المجازية تؤثر في فهم الكلام المخاطب. مجرد أنك تراجع اللغة وتفهم أن مثلا كلمة القمر في اللغة الإنجليزية مثلا تصير كذا، وفي اللغة العربية كذا، وفي اللغة الفارسية كذا، وتستعمل وتشبه الناس بالقمار، ما يمشي هذا. لابد أن تلاحظ أن المعنى المجازي عند أهل هذا العرف ما هو، وعند ذاك العرف ما هو. قد تختلف المعاني المجازية على أي حال. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان، أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، يريد منا أن نتصور، يريد إخطارها، هذا اللي قلنا إرادته لإخطار المعنى في الذهن، هذه إرادة استعمالية. والآخر الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي، يعني قصد المتكلم. فرق بين ما يريد إخطاره، قد يكون هناك فرق يعني بين ما يريد إخطاره في ذهن المخاطب وبين ما يقصده، كما في التورية كما في الهزل وإلى آخره، الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، يعني ما يكون لها الثاني هذا، أو الثاني لا يطابق يعني التصديقية الثاني اللي هي الإرادة الجدية لا تطابق الإرادة الاستعمالية، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد. لا يقصد هذا المعنى، يقط الكلام ولكن لا يقصده، يقول للسمين أنه ضعيف، لا يقصد حقيقة هذا المعنى. فالحين المصنف عبر أنه ليس له مدلول تصديقي ثاني، أو تقدر تعبر أن المدلول التصديقي الثاني غير منطبق مع التصديقي الأول. وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية، بل إرادة استعمالية فقط، كالقصص. قد يقال من القصص هكذا، القصص الخيالية، تقول مثلا زيد يوم من الأيام استيقظ من النوم، ذهب إلى كذا، جاء كذا، قتل فلان مثلا، ما تقصد جدا أن هناك شخص مسمى بزيد، مجرد قصة تقول للأطفال مثلا. فإرادة لإخطار المعاني في ذهن الطفل حتى ينام مثلا، ولا مو قاصد جدا أن زيد هذا اللي في القصة واقعا صار هكذا.
تدخل في حال التجرد، حال كون السامع فهم القصد خطأ، فهم القصد خطأ وليس فهمه، يعني وليس الفهم الصحيح للمتكلم. يعني أنا جيت تكلمت إلى شخص، زين، مو هذا الشخص فهم مني شيء بينما أنا في الحقيقة أريد شيء.
إيه نعم، هذا
التجرد، تجرد
لا ما يتجرد، يعني عندك كان شيء غاية الأمر أن فهمه لم يطابق ما أردته. إحنا الحين كلامنا على فرض شنو؟ مطابقة فهم المخاطب لإرادة المتكلم. أما إذا فهمه كان خاطئ بعد كل البحث يروح، لعل أصلا يصير مثلا في المدلول اللغوي أصلا ما يفهم عدل. وقد يكون المخاطب تقول له مثلا نار، عبال النار بمعنى مثلا الجدار. فهذه الصور مو محل بحثنا، الصور محل بحثنا إذا شنو كان يعرف المدلول اللغوية وفهم فهما صحيحا، تارة لا يلتفت إلى قصد المتكلم، يعني لا يلتفت إلى إرادته الجدية لعدم الإرادة، يعني هو المتكلم أيضا لم يقصد هذا المعنى، فلم يلتفت إلى قصده، لم ينتقل ذهنه إلى قصده، أو ما كان قاصد مثلا، أو في حال التورية لأني لم أقم قرينة على توريتي هو فهم، يعني أنا ما كان قاصد ما يفهمه. أما في حالات أنا أقمت القرينة مع ذلك هو غفل، هذا خارج عن كلامنا يعني. يعني كلامنا الحين هذا التقسيم بغض النظر عن خطأ المخاطب، بغض النظر عن خطأ المخاطب، افرض أنه لا يخطئ والمتكلم أيضا لا يخطئ في كلامه، تارة يحجب عنه إرادته الجدية كما في التورية، تارة لا يحجب عنه الإرادة الجدية. والدلالة التصديقية ليست لغوية. ليش ليست لغوية؟ لأن فهمك لكلام المخاطب مو مبتني على لسان العرب فقط، تفتح لسان العرب، ومو مبتني على الوضع واللغة، مبتني على أشياء أخرى، مبتني على وجنات الشخص، مرات تفهم أن هذا الكلام إذا صدر من هذا الوجه كلام يدل على التهديد، إذا صدر من وجه آخر يدل على التحبيب مثلا، يعني هناك قرائن حالية مقامية تؤثر على مراد المتكلم، فليست لغوية، ليست مبنية على وضع أهل اللغة، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي. المدلول التصديقي قلنا يتأثر بالقرائن، وقد يراد أصلا من الكلمات في مداليلها التصديقية معنى مجازي، معنى آخر، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. يعني تلاحظ حال المتكلم، تراه نائم جالس، ماضي مستيقظ، غاضب أم مسرور، كل هذه الحالات هو في مقام مثلا من الأعلى إلى الأسفل يتكلم هذا الكلام، أم من الأسفل إلى الأعلى، فرق. إذا كان من الأعلى إلى الأسفل أمره هذا أمر إيجابي، إذا كان من الأسفل إلى الأعلى يعني تفهم منه شنو، كي يتضرع يسأل يدعو دعاء. فهذه الأمور الدخيلة، أنها أردت بهذا الكلام الدعاء أم أردت الأمر، هذا ما تفهمه من اللغة، تفهمه من المراد الجدي بملاحظة حال المتكلم. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب الوضع بعد، لا، إرادة الواعية بسبب حال المتكلم، نشوف إنسان واعي مو مجنون، هذه الحالة تكشف لنا أنه قاصد لهذا. وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يعني اكتشافنا للإرادة الواعية يمثل الدلالة التصديقية. والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي اللفظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس
نكتشف مصدرين للدلالة. يعيد المصنف اتضح المطلب أحس بعد. أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية، والآخر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي، يعني ما في نفس المتكلم وما نصدق أنه قصده وأراد إخطاره في ذهننا. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية، وإلا مجرد أن اللفظ موضوع لهذا المعنى في اللغة هذا ما يكشف أن المتكلم أيضا قاصد لهذا المعنى اللغوي، مو معلوم. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حال نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي، يعني لا نستكشف ما في نفس المتكلم، مو معلوم أصلا في نفس الشيء، لعل سكران نائم مجنون، مو قاصد شيء يسرد الكلمات. هذا تمام الكلام في أنواع الدلالات. يأتي إن شاء الله الكلام عن الجملة الخبرية والإنشائية، والحمد لله رب العالمين.